إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصل الله وإياكم برحمته عن بيع الآجل والزيادة فيه، والذي جرنا لهذا الحديث الكلام عن بيع الغرر، وذكرنا أن أشهر صورة عند الفقهاء في بيع الغرر ما ورد من النهي، بل ما ثبت من النهي عن بيعتين في بيعة في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن المبحوث في كتب الغرر لا يلزم منه الحصر في صورة البيعتين في بيعة، وذكرنا أن الغرر ما كان مستور العاقبة، ما لم تعلم عاقبته، وقد يكون في صيغة العقد وقد يكون في محل العقد على تفصيل ذكرناه مفصلا أو ذكرناه مؤصلا سابقا. وحتى أصل للمطلوب على عجلة وأبني عليه، أذكر أن من باع شيئا سلعة ما بمئة نقدا وبمئة وعشر نسيئة، وانفصل البائع والمشتري ولم يتفقا على أي صورتين يتم البيع، فهذا غرر وهذا أمر لا يشرع. وكذا لو انفصل الأمر بينهما على أن البيع يكون بمئة وعشر نسيئة، وإن وقع التأخير فتكون الزيادة، فالزيادة الحاصلة بعد الاتفاق هي ربا قولا واحدا، حتى عند من يجوز الزيادة في التقسيط بسبب الزمن فإنه فقط يجوز الزيادة الأولى، وأما إن ركب زيادة على التأخير بعد البت على أي صورتين اتفق البائع والمشتري فهذا شيء مترتب هو ربا قولا واحدا. تبقى مسألة العقود المركبة، وهي في الحقيقة من ألزم ما يخص هذا العصر، وقد ركب كثير من المفتين الرسميين ولا سيما من ذوي الرقابات الشرعية في المصارف التي أنشئت وذكر أنهم اعتمدوا الشريعة الإسلامية، فكانت أقوالهم مركبة من عدة عقود، وهذا التركيب يظهر منه الخلل في كثير من الأحيين، وذكرت لكم في الدرس الماضي العوار الموجود في تركيب معاملة الإيجار المنتهية للتمليك، وذكرنا أن جل الصور الموجودة فيها غرر. بقي حتى أفي بما وعدت وحتى تترتب المعلومات عند من تابع معنا، وهذا درس علمي ينبغي تقيد فوائده. بقي أن أعرض وجهة نظر من جوز بيع التقسيط بالزيادة، ثم نأتي لحديث من باع بيعتين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة وقال له أو كسهما أو الربا. ولا تنسوا أن الإمام ابن القيم في آخر ما قرأناه في الدرس الماضي حمل هذا الحديث على التورق، فرقنا بين التورق وبين العينة. تذكرون هذا ولا أمشي وأبني ولا أرجع عيد؟ أمشي وأبني إن شاء الله. مسألة من جوز بيع التقسيط بالزيادة بسبب الزمن، في الحقيقة هذا قول شيخ الإسلام وهذا قول ابن القيم، وأخذه وتبناه جل علماء الحجاز سواء أفرادا أو مجموعين في اللجان المتمثلة في الإفتاء أو في هيئة كبار العلماء، أسأل الله أن يحفظ الجميع، أن يرحم الأموات منهم وأن يحفظ الأحياء. المسألة تفصل على النحو الآتي: أولا ما ورد فيها من أحاديث ضع وتعجل، مدارها على رواة ضعفاء، وهذه الأحاديث تجدوها عند الإمام الدارقطني في السنن 43، والحاكم في المستدرك 52، وحديث ضع وتعجلوا فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. ثم الآثار الواردة جلها في مصنف عبد الرزاق الجزء الثامن صفحة 72-73. هذا من حيث ما ورد في المسألة من نقول. من حيث التأصيل الفقهي تعرض على النحو الآتي: ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك أنه كان له دين على عبد الله بن أبي حذرب الإسلامي، فلقيه كعب فلزمه فتكلم طلبه كعب بدينه، فارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما هو واقع بينهما من أن كعبا له على عبد الله بن أبي حذرب دينا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النصف، ضع النصف، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كعب نصف دينه على عبد الله بن أبي حذرب. فهذه صورة جائزة بالإجماع لورود فيها النص، بمعنى لو أن رجلا له على آخر 1000 دينار وحل أجل الدين فقال له: يا أخي لماذا تماطلني؟ لماذا تعطيني ديني؟ قال: أنا والله يا أخي لعملك. قال: يا أخي أعطيني 200 دينار وأنا مسامحك 100 دينار، أعطيني 100 دينار وأنا مسامحك 900 دينار، أعطيني 500 دينار وأنا مسامحك 500 دينار. واتفقا على هذا، هل هذا في ألف هذا حرج؟ لا حرج، لا ضير في هذا. لماذا؟ هذا من باب ضع وتعجل، تعجل في سداد الدين الحال الذي جاء أوانه وجاء وقته، وضع من الدين تعجل في السداد وضع منه إيش ضع منه؟ أنقص، ضع أنقص، أنقص منه. فقالوا بيع التقسيط بالزيادة هو عكس ضع وتعجل، فهو زد وتأجل، يعني عكس ضع وتعجل زد وتأجل. ولا سيما أن شيخ الإسلام ابن القيم لهم تفصيل، والتفصيل أعرضه عليكم ثم أقرأه عليكم، أعرضه عليكم الآن من عندي ثم أقرأه عليكم من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حتى يقع الفهم. الدين المؤجل غير الدين الحال، والدين المؤجل إما أن سببه اقتراض مال، وإما أن سببه إشغال ذمة، إما ببيع أو بإجارة أو بحق شرعي. رجل له على آخر دين، والدين غير حال بعد، رجل له على آخر 1000 دينار، قال له هذه 1000 دينار لي عليك بعد سنة. فإذا جاءت 1000، إذا جاءت السنة ولم يملك المدين 1000، ما هو الواجب على الدائن؟ يلزم أن يمهل. فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الواجب عليه الإمهال. إذا لم يأتي 1000، إذا لم يأتي الوقت، فهذه 1000 ينظر فيها، هي دين مقابل ماذا؟ أنت مديون لفلان 1000 دينار، لكن هذا الدين ترتب بسبب ماذا؟ هل اقترضت منه 1000؟ هل بعت واشتريت وبقي عليك في ذمتك 1000؟ هل استأجرت فبقي على إثر الإجارة التي وقعت بينك وبين فلان ترتب في ذمتك 1000؟ هذا محتمل. هل طلقت أو اختلعت منك زوجتك فترتب في ذمتك 1000؟ هذه الصور كلها ممكنة. كيف جاء 1000؟ إما من دين بمال، وإما من بيع وشراء، وإما من إجارة، وإما من حق شرعي ترتب عليك فترتب في ذمتك 1000 دينار. الذي يراه ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله، ضع وتعجل في الدين الحال مشروع لحادثة كعب بن مالك مع عبد الله بن أبي حضرت، فرغنا من الدين لإيش؟ الحال. الآن الدين المؤجل، إن كان الدين المؤجل ترتب في ذمتك من دين فضع وتعجل ربا. إن كان 1000 دينار ترتبت في ذمتك إنما هي دين، أنت أخذت 1000 دينار، فإذا أردت ألا تسد حتى تنقص، فالتنقيص هذا إنما هو ربا إن كان قد ترتب في الذمة على إثر إيش؟ على إثر دين. وإما إن كان هذا، وأما إن كان هذا الدين قد ترتب على بيع سلعة أو على إجارة أو على خلع أو على صداق مهر أو ما شابه، فالعلماء يقولون باتفاق اللاحق الشرط السابق، فضع وتعجل في هذه الصورة اتفاق لاحق على سعر جديد تواطأ عليه البائع والمشتري. كنت أبيعك في السلعة 1000، الآن أقول لك يا أخي تعجل وأعطيني 500. فضع وتعجل في السعر في صورة البيع اللاحق إنما هي إيش؟ هي مشروعة وليست بممنوعة، بخلاف الدين فإنك إن قلت ضع أعطني 500 بدل 1000، إنما كانت 500 مقابل الزمن فقط. فإذا كان مقابل الزمن فقط، يقول شيخ الإسلام ابن القيم، هذا إيش؟ هذا هو الربا. وأما إن كانت مقابل سلعة أو مقابل إجارة أو ما شابه، فيقول هذا أمر مشروع ليس بربا لا لغة ولا في اصطلاح الشرع. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام أو كلام ابن القيم في إعلام موقعين، يقول: ولو ذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة لمسألة ضع وتعجل، وقال: لا يجوز في دين القرض، دين مترتب على القرض، لا يجوز في دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله، ويجوز في ثمن المبيع والأجرة وعوض الخلع والصداق، لكان له وجه، فإنه في القرض يجب رد المثل، فإذا عجل له وأسقط باقيه خرج عن موجب العقد. قال: في دين القرض إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه، وذلك عين الربا. وأسقط بسبب الزمن. قال: فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه، وذلك عين الربا، كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدة. قال: زدني في الدين وأزيدك في المدة، إيش هذا؟ هذا هو الربا. فإذا قال: أنقصني وأنقص لك في المدة، هذا إيش؟ هذا ربا. يقول: فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدة، فأي فرق بين أن تقول حط من الأجل وأحط من الدين، أو تقول زد في الأجل وأزيد في الدين؟ قالوا: ما زال الكلام ابن القيم. قالوا: فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض كزيادته في مقابلة زيادته، فكما أن هذا ربا فكذلك الآخر ربا. تمام الآن؟ واضح الحديث إن شاء الله. بعد الفجر الحمد لله مش مكنين شيء، مفطرين بعد، فرض الذهن يكون صافي. الآن الشق الثاني: إذا كان الدين مقابل إيش؟ مقابل البيع، مقابل الإجرة، مقابل الصداق إلى آخره. ومنها هنا يرى الإمام ابن القيم جواز الزيادة في بيع التقسيط. يقول: ضع وتعجل في ثمن المبيع والعوض والأجرة، في هذا براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل. الذمة تبرأ مقابل أن الأجل يقل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما. الانتفاع في مقابل أن تبرأ الذمة في البيع والأجرة منفعة مشتركة. يقول: ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة وهي منتفية هنا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا. ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربي وإما أن تقضي، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربي وإما أن تقضي وبين قوله عجل لي وأهب لك 100. عجل لي وأنا أسقط لك ما في ذمتي، إسقاط هذا اختياري، ليس مقابل الزمن. عجل لي وأنا أتسامح معك في ثمن السلعة، أتفق وإياك على سعر آخر غير السعر الأول، فالإسقاط ليس مقابل مدة. يقول: فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح. فيقول ابن القيم رحمه الله كأنه يقول: كان ثمن السلعة، إذا كان ثمن السلعة ينقص بالتعجل فإنه يزال بالتأجل. هذه وجهة نظر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة جواز الزيادة في بيع التقسيط. نحن طلبة علم علينا أن نعرض ولا سيما أقوال الأئمة المحققين الربانيين، وأن نفهم وجهة نظر من يخالفنا، ثم بعد ذلك الحكم في مثل هذه الأشياء إنما هو الدليل، وكما نقول ونسمع دائما إنما هو الدليل على وفق فهم السلف الصالح وفهم الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. وإن كان البيع والمعاملات الأصل فيه الحل، لكن هذه المسألة من هذه الزاوية نحتاج أن نعرض ما ورد في المسألة من نصوص، وأن نتأمل الألفاظ، وأن نتأمل ما ورد عن التابعين وعن رواة الأحاديث من أقوال، حتى نفهم المسألة فهما جيدا. مما وقفت عليه فيما يخص ضع وتعجل، وقفت على أثر لابن عباس في المصنف برقم 14362 يقول فيه: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأنا أضع عنك، وليس عجل لي وأنا أضع عنك. فالذي يراه ابن عباس في هذا الأثر أن الزيادة هي الربا، وأن الحط ليس من الربا. نسمع ما ورد. لم أرى أحدا جمع أقوال المانعين جمعا أثريا مثل شيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وعلى وجه التحديد الخامس من السلسلة الصحيحة، وعلى وجه أكبر من التحديد عند حديث رقم 2326 من السلسلة. وأنا أحب لو أن إخواني يرجعون للسلسلة حديث رقم 2326 السلسلة الصحيحة ويقرؤون المبحث، وأتذاكر إياكم في هذا المبحث، وأقف إياكم على بعض الأشياء التي قد يكتنفها غموض وتحتاج إلى تعليق وتوضيح. فأسرد على مسامعكم النصوص الأثرية الواردة في بيع التقسيط مع مراعاة الآتي: أولا، لم يمنع أحد من الفقهاء بيع التقسيط للتأجيل الثمن، وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن عائشة أعتقت بريرة ودفعت بريرة مقابل عتقها ثمنها على 10 أقساط، وإنما المنع من أجل الزيادة فحسب. فلما تسأل أنت يا طالب العلم شو إيش حكم بيع التقسيط، قل بملء فيك، وقل بقلب جريء: بيع التقسيط جائز بالإجماع، والممنوع عند العلماء في بيع التقسيط إنما هو الزيادة على خلاف. إياك في بعض الدروس لما أقول بيع التقسيط جائز بالإجماع ينظر إلي الإخوة مستغربين متعجبين، وليس لهم حق في هذا التعجب ولا في هذا الاستغراب. فالممنوع عند العلماء في بيع التقسيط إنما هو الزيادة، أما التقسيط أمر حسن لما وقعت في الزيادة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الخلاف الذي ذكرناه وفصلناه. الأمر الثالث أن بيع التقسيط الذي سنذكره غير صور بيع الغرر، وقد تتداخل الأشياء، وغير التورق الممنوع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله وذكرناه في درسنا الماضي. فقد نمنع معاملة لسبب، ومعاملة أخرى نمنعها لسبب آخر. نعم، إذا وقع اتفاق بين البائع والمشتري أن هذه السلعة، هذا المسجل ثمنه 100 نقدا ومئة وعشر نسيئة، فوقع الفراق بين البائع والمشتري ولم يتفقا على أي العقدين، فهذا ممنوع من أجل أنه غرر لمسألة. فإن اتفقا على الزيادة بسبب الزمن فيمنع لأنه ربا. فإذا اتفقا على الزيادة بسبب الزمن، من جوز هذا قال مشروع، من منع ما لم يمنع من أجل أنه غرر، لأن الغرر البيع الذي هو مستور العاقبة، فإن لم تكن العاقبة مستورة وكانت معلومة فالربا ليس غررا، بخلاف القمار. القمار كله غرر، والقمار مبحث يسير جدا 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 من مباحث الغرر، وستأتينا إن شاء الله تعالى صور منع القمار مفصلة في هذه الدروس. وهنالك كثير من الصور فيها قمار، سواء في المسابقات أو في بيع السلع، حتى في ألعاب الأطفال قد يقع قمار. والضابط في إحكام هذه المسائل التقعيد القائم على الأدلة، معاملات قواعد مضطردة. أعود فأقول ثبت عند ابن أبي شيبة ومن طريقه خرجه أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وإسناد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة معروف عند طلبة علم الحديث أنه إسناد حسن، لا نزاع في هذا، هذا الإسناد حسن، الإسناد الحسن حيث الحسن حديث يحتج به هو حجة. وأيضا ورد الحديث عن النسائي والترمذي وابن الجارود وابن حبان وغيرهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعة في بيعة، نهى بيعة في لفظ، ولفظ آخر من باع في من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. إيش يعني فله أوكسهما أو الربا؟ إيش الأوكس؟ أخفض. كيف يكون الأخفض؟ يكون الأخفض في أمرين، في السعر والأجل. في السعر أقل السعر، في التورق وغير التورق. حصر الحديث كما فعل ابن القيم في التورق، هذا حصر يرده لفظة من، ومن من ألفاظ العموم. قرأنا لكم في الدرس الماضي من الإعلام أيضا أن ابن القيم وظف أو استدل بحديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا في بيع التورق، وقال كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرارا يسأل عن بيع التورق وأنا حاضر ويفتي بالمن، تذكرون هذا، وذكر هذا الحديث. ومما يدخل تحت عموم هذا الحديث قطعا ويؤيد هذا الإدخال ما ورد عن جمع من العلماء أن الزيادة ما ينبغي أن تكون مقابل الزمن على إثر فهم عبد الله بن عباس الذي ذكرته لكم آنفا. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أي أقل السعر وأبعد الأجل، أقل الأسعار وأبعد الأجل، فله أوكسهما تشمل الأمرين. يعني لو قال مثلا أبيعك أعرض لك عرضا، أبيعك هذا المسجل نقدا بمئة، على سنة 110، على سنتين 120، واتفق الباع والمشتري، إذن فضى ولم يتفقا، إيش هذا؟ هذا غرر. طب اتفقوا، هذا الخلاف الذي وقع فيه، اتفقوا على سنتين ومئة وعشرين، فعند من منع وأعمل ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فالواجب أن يكون السعر مئة والأجل سنتين. فمعنى له أوكسهما أمران، الأمر الأول أقل الأسعار والثاني أبعد الأجال، له أبعد الأجال وأقل الأسعار، هذا الذي يدخل فيه، فله أوكسهما أو الربا كما سيأتي معنا. قال الإمام البيهقي على إثر الحديث، والحديث عند البيهقي الجزء الخامس صفحة 343، قال عبد الوهاب يعني ابن عطاء راوي الحديث، قال معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم بيتين في بيعة، يعني يقول هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين. عبد الوهاب بن عطاء يقول في معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم بيتين في بيعة، يقول هو لك بنقد، يعني هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين. وقال الإمام ابن قتيبة في غريب الحديث الجزء الأول صفحة 18، يقول ومن البيوع المنهي عنها شرطان في بيع، وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين، وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير. يقول وهو بمعنى بيعتين في بيعة، هذا كلام الإمام ابن قتيبة أديب أهل السنة، كما كان يطلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كما ثبت عند عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن حبان الطبراني بإسناد صحيح، كان يقول الصفقة في الصفقتين ربا، كان يقول الصفقة في الصفقتين ربا. وكذلك عند أحمد بن حبان مرفوعا لا تصلح صفقتان في صفقة، ولفظ بن حبان لا يحل صفقتان في صفقة. يقول ابن مسعود، ابن مسعود يقول في رواية أحمد لا يصلح صفقتان في صفقة، وفي رواية ابن حبان لا يحل صفقتان في صفقة، هذا من قوله. ثم يقول ابن مسعود يقول وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. بعد ما يقول لا يحل صفقتان في صفقة، يقول ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وهذا إسناد صحيح. وكذلك رواه ابن نصر في السنة برقم 54، وزاد في رواية أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا. وهذا هذه المقولة الظاهر أنها مدرجة في رواية بنصر في السنة، إذ أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوردها من قول سماك بن حرب، وسماك بن حرب هو راو لهذا الحديث. فسماك بن حرب بعد أن روى حديث نهى عن بيتين في بيعة قال إن كان نقدا فبكذا وكذا، وإن كان نسيئة فبكذا وكذا. ذكرت لكم أن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق يقول إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأنا أضع عنك. إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك. ورد عن جمع من السلف من التابعين فمن بعدهم منع الزيادة من أجل الزمن مطلقا، فثبت عند عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين، وروى عنه أثبت الناس فيه وهو أيوب السختياني، وروى عن ابن سيرين قوله أنه كان يكره أن يقول أبيعك بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل. وأما طاووس فورد عنه الجواز، جواز الزيادة بالأجل، وهذا الورود عند عبد الرزاق بن أبي شيبة، وفي إسناده ليس بن أبي سليم، وليس بن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه، والمختلط الذي لم يتميز حديثه يترك. فالرواية التي عن طاووس فيها جواز الزيادة بسبب الأجل لم تثبت، وثبت عنه عند عبد الرزاق برقم 14631 قوله قال طاووس إذا قال هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا، قال فوقع المبيع على هذا فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. يقول فهو الذي ذكرناه، يقول فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. وورد هذا أيضا عن سفيان الثوري وهو الثالث من السلف، قلنا بن سيرين أول، طاووس الثاني. طاووس ورد عنه الجواز والعدم، الجواز ضعيف فيه ليث بن أبي سليم، والمنع صحيح من أصح الأسانيد على الإطلاق. المشهور في المنع، منع الزيادة من أجل الزمن، مشهور جدا هذا عن الأوزاعي، وقال إن ذهب بالسلعة على دينك الشرطين، يعني الزيادة مع الأجل، فقال طاووس هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. هذا قول الأوزاعي، كما سبق معنا هو قول طاووس أيضا. الإمام النسائي في السنن بوب في سننه باب بيعتين في بيعة، وقال مفسرا للبيعتين في بيعة، قال الإمام النسائي هو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيئة. هذا كلام الإمام النسائي، يقول النسائي عن بيعتين في بيعة، يقول هو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيئة. ابن حبان يقول في صحيحه ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقدا، هذا كلام ابن حبان في صحيحه على إثر الحديث. فمن هذه التبويبات ومن هذه الأقوال يفهم أن الأصل في النهي عن البيع من أجل الزمن الأصل فيه المنع. المتأمل في الحقيقة في لفظة وقولة النبي صلى الله عليه وسلم من باع في بيعتين في بيعة فله أو كسبه أو الربا، ما يجعل هذا صورا في صورة دون صورة، ويجعل أن الحط ما لم يكن مقابل الزمن في ضعوة عجل على التأصيل المذكور عند ابن القيم مشروع. وأما إن كانت الزيادة فهذا هو الربا كما قال ابن عباس، ليس الربا ضع أنقص، وإنما الربا الزد، وليس الربا في الذي فيه التنقيص، وإنما الربا الذي فيه الزيادة. فنستفيد من استدلال ابن القيم بحديث من باع بيتين في بيع له أو كسر أو الربا وأسقطه أو جعل التورق صورة من صوره، والتورق هو بيع المضطر، والحديث الواردة في عيف النهي عن عينه عند أبي داود وهي ضعيفة، ولكن جعلها ابن القيم أو حكم عليها بالمنع لعموم الزيادة الواردة في التورق، فكذلك عموم الزيادة الواردة في ثمن السلعة بسبب الزمن على ما ظهر لنا إنما هو المنع، والله تعالى أعلم. الذي ذكرته لكم لا يغني عن مراجعة السلسلة الصحيحة في الحديث المذكور، أكتفي بهذا القدر ولا أريد أن أطيل حتى يعني نفهم المسألة أيضا بالتأمل. بعد هذا العرض للبيعتين في بيعة وتبين لنا أن في بعض صوره المنع إنما هو من باب الغرر، والمنع في الصورة الأخرى إنما هو من باب الربا على الخلاف المعتبر في المسألة، نرجع إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة لاستكمال مبحث بيع الغرر وصوره العصرية والمخالفات الموجودة في الأسواق المالية وفي دكاكين وتجار الناس المسلمين، حتى نتفهم ونتفقه ونتعلم إن شاء الله تعالى ما يمكن أن يخرج على النهي عن بيع الغرر. فإذا في درسنا القادم نعود لنوصل الكلام بصور جديدة عن بيع الغرر. وأذكركم أخيرا أن الإجارة المنتهية بالتمليك ذكرنا أن المنع منها من أجل الغرر في جل الصور المذكورة، تذكرون هذا؟ تذكرون هذا إن شاء الله. يعني لما يقول المستأجر للمالك أنا أجر 5 سنوات وبعد 5 سنوات ويرفع الإجارة وبعد 5 سنوات تنقلب السلعة لك، فإذا نقصت عن الإجارة خلال 5 سنوات فينتهي الأمر. هذا إيش عاقبته؟ مجهولة مستورة، ما نعرف هل يكمل أم لا، وهذا هو عين الغرر. في احتمالات 3 و4 ذكرناها في الدرس الماضي. أرجع لأجيب على الأسئلة. تقول أحد أو يقول أحد الإخوة، هل يجوز إنشاء غرفة سرية في سكايب للنساء فقط؟ ما فهمت السؤال أنا، سألت إخوة المبتنين بالكمبيوتر أو الإنترنت، السكايب غرفة خاصة للنساء يعني يمنعون دخول الرجال عليهم وهم يعني يشاركون أو يستمعون، وإبعاد الرجال عن النساء مطلب شرعي، فهذا إنشاء هذه الغرفة الخاصة بالنساء واستفادة المرأة من وسائل الحديثة والمحطات والمواقع وأن لا يمنعوا وأن يمنعوا الرجال من الدخول عليهم، هذا أمر حسن طيب، ولا سيما أن هذه المواقع وهذه الأشياء يعني ما فيها رقيب ولا عتيد، فإذا استطاعت النساء أن يمنعن الرجال من محادثتهن ومن الدخول عليهن فهذا أمر لا حرج فيه أبو حسن. هل يجوز صعود المرأة بحضرة الرجال لطرح سؤال على من هو أعلم منها؟ لو الآن امرأة دخلت علينا وسألت سؤالا أو شكت شكوى رفعت مظلمتها لشيخ أو لشيخ زوجها أو شيخ والدها أو ابنها، هل في هذا غضب؟ هل في هذا حرج؟ في حرج؟ قولوا في حرج؟ ما في حرج، ولكن لو واحد فعل قول إيش تبقى أطلقها، ليس لك هذا في حق. لو كنت ظالما فشكتك ودخلت على شيخك وعلى أستاذك وقالت فلان يتقي الله فيه فلان يظلمه، هذا مشروع، هذا مشروع في دين الله مشروع. وهذا الذي فعلته هند زوجة أبي سفيان، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، شكت بالا ما ينفق علي. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وظهر المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لم يكن قاضيا، وإنما كان مفتيا. لو كان قاضي يحتاج شهود، يحتاج لإثبات الدعوة، ولا يجوز له أن يقضي بعلمه. يعني لو جاءني أنا قاضي وأعرف أن فلان سرق، وجاءني آخر قال لي فلان سرق مني، يجوز لي أن أحكم بعلمي؟ ما يجوز لي أحكم بعلمي. أنا أعلم أن فلان جاري سرق وشكي عليه، لكن حتى أحكم لابد من الشهود، لابد من بينة. لكن لو كنت مفتي أفتي على التنزل، إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتيا لا قاضيا، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وما لامها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يجوز للمرأة أن تدخل وأن تسأل، ولا حرج في هذا بأدب الإسلام. نعم، النساء قسمان عند العلماء: امرأة بارزة وامرأة ذات خدر. المرأة ذات الخدر تبقى في بيتها أحسن من المرأة البارزة، كما نعلم جميعا وكلنا لنا رحم. بعض النساء برزت، عندها جرأة وقاط من الرجال، تحدث مع الرجال، فإذا ما تعدت شرع الله وعرفت من الذي لها ليست بآثمة كهند. لكن أن تبقى المرأة في خدرها وفي حيائها، وأن تخجل أن تبقى غافلة لا تعرف الرجال ولا تحسن مخاطبة الرجال، هذا أفضل. لكن المرأة إن احتاجت للسؤال فلا حرج. رحم الله نساء الأنصار، فلم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في دين الله عز وجل. أخي يقول: والله إن أحبك في الله يا شيخ وأنت في المشيخ. يقول السؤال: أنا يا شيخ شاب عمري 24 سنة، أطلب العلم، أفطر وتذهب همتي لأنني أعمل معاصي أستحي من ذكرها، ثم أقول في نفسي: هل أنا أستطيع طلب العلم وأني لا أثبت عليه، وأعمل كثير من المعاصي وأنا في حيرة في نفسي، أرجو توجيها منك. ذكرنا في درس ماضي أن المعاصي من أكبر أسباب العوائق التي تحول دون الثبات في طلب العلم، والأهم من الطاعة الثبات عليها. لذا لم يعرف عن السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم تلبسوا بطاعة وتحولوا عنها. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: كانوا يكرهون التحول والتنقل. وربنا يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالثبات نعمة لا تقل عن نعمة النصر، تثبيت الأقدام. فأسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات. قيل الإمام أحمد وكان يحمل المحبرة دائما، ألف الإمام أحمد كتابه الأشربة في فتنة التي جرت في بغداد، فتنة نبيل أهل الكوفة. كان بعض فقهاء أهل الرأي يجوزون النبيل، فألف الإمام أحمد كتابا سماه الأشربة، وكان في كمه لا يفارق كمه أبدا، وما جلس في مجلس خاص أو عام إلا وكان يسرد فيه الأحاديث التي فيها النهي عن الأشربة، كتاب مطبوع، محاربا لتلك الفتنة. فكان يقال له: يا أبا عبد الله، إلى متى مع المحبرة؟ فكان يقول رحمه الله: إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة. فأنت يا أخي بارك الله فيك عرفت أهمية طلب العلم، وذقت طعمه ولذته، ونازعتك نفسك بالشهوات والملذات التي هي في حقيقة أمرها سد حاجات، هي ليست لذات، وشعرت بالظلمة والأثر القبيح المترتب على هذا الأمر. والعاقل الذي يوازن ويحسن إن لم يكن امتثالا لدين الله عز وجل، فعلى الأقل أن تعرف أنت وجدت هذا وجدت هذا، أنت وجدت ثمرة المعصية وجدت نور الطاعة، فاثبت على طاعتك. وطالب العلم ربما فعل معصية أورثته ذلا بين يدي الله ودخل به الجنة، ورب طائع يفعل طاعة فتورث عجبا فيدخل النار. فوجدت انكسار نفسك والظلمة التي اعترتك، فأحكم رجوعك وأحكم واعلم من أين دخل عليك الشيطان، واتق الله ربك، وأكثر من الطاعة التي تغلق عليك باب الشيطان. فإن جاءت من النساء فدع عنك المحادثة وغض البصر، وإياك الخلوة والمصافحة والعمل في بيئة فيها اختلاط، وقلل خروجك إلى الأماكن التي تظهر فيها العورات، وإن كان من المال فأكثر من الصدقة، وأكثر من السؤال كيفية كسب المال. فمن أين جاءتك المعصية؟ أحكم أسباب عدم البلوغ والولوج في هذه المهالك. وطالب العلم يحتاج إلى أن يتوجه إلى الله بالسؤال، لأنه في نعمة، وهذه النعمة لا تزول العبد إلا إن لم يحفظها. إذا طالب العلم إخواني كلما ازداد علما ينبغي أن يحدث طاعته ويزداد تقربه من ربه، فإن لم يظهر أثر تقربه بازدياد علمه على سلوكه وسمته وهديه فليتهم علمه. إن كنا نقول للناس وننبههم بضرورة الاتباع، فما أحوج أن ينبه طلبة العلم الذين يعرفون أهمية الاتباع، ما أحوج أن نذكرهم بالإخلاص وباستحضار النيات الصالحات عند فعل الطاعات. فمن طلب العلم مخلصا مستحضرا أنه يتعلم دين الله عز وجل، فهذه طاعة تولد وتنشأ عنها طاعات أكبر منها، ولا سيما من طلب العلم ليعمل، والأصل في الطالب أن يطلب للعمل. أخ من مصر يسأل: هل نأخذ من إحياء علوم الدين؟ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد 5 مرات، محمد بن محمد بن محمد متوفى 605، كتاب أقامه على أصول نجد صحيحة، واستدل بأثار وأحاديث تظهر لكل ذي عينين أنه ليس من أهل صنع الحديث، وهذا أمر ورثه عن مشايخه، فالجويني إمام الحرمين يورد الحديث يقول في صحيح البخاري وصحيح مسلم وهي لا أصل لها، وقد سد ثغرة الأحاديث الضعيفة الموضوعة في الإحياء 2 من العلماء العراقي والزبيدي، محمد مرتضى الزبيدي في تحف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار. وأول من طلب شيخنا رحمه الله علم الحديث نسخ بيده تخريج العراقي للإحياء، وتتابع جهود العلماء في تنقيه الإحياء، فصنع ابن الجوزي منهاج القاصدين في اختصار إحياء علوم الدين، وبقيت فيه شوائب. فجاء الإمام الفقيه ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني، وهو من أحسن وأوعب الموسوعات الفقهية، فألف مختصر منهاج القاصدين. أصبح مختصر منهاج القاصدين مختصر للإحياء. منهاج اختصار ابن الجوزي للإحياء ومختصر منهاج مختصر للإحياء. وكذلك لجمال الدين القاسمي وهو علامة سلفي سوري مات من قريب رحمه الله، له كتاب سماه موعظة المؤمنين باختصار إحياء علم الدين. فأنا أنصح إخواني أن يقرأوا إما موعظة المؤمنين وإما مختصر منهاج القاصد، ولا أنصح بقراءة إحياء علم الدين. أما الأخذ منه للعالم المتمكن فلا حرج. وجدت بعض كتب الإمام ابن القيم مأخوذا من الإحياء، مثل مفتاح دار السعادة، جل ما في مفتاح دار السعادة من الإحياء، لكن بتهذيب وتنقيح وزيادات إلى آخره. أما أن نشأ طالب العلم على الإحياء فلا. كان ابن العربي يقول عن الغزالي لما كان يسأل عنه، كان يقول درس علم الفلسفة وعلم الكلام، قال فبلع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأها. لطالب العلم إذا نشأ في أصول نشأته وفي أول نشأته على عوجاج، فإن لم يتدارك ربه بالرحمة فإنه يعسر في حقه أن يخلص من اعوجاجه. فطالب العلم ينبغي أن ينشأ على استقامة وعلى أصول صحيحة، وأن يجلس ويتعلم ويعرف عن من يأخذ. ثم بعد التمكن ورسوخ القدم ودقة الفهم، حينئذ لا نخاف عليه، يقرأ مهما قرأ هو يحسن التقدير. يعني لو مقالة فيها باطل لمبتدئ أو لرجل كتب مقالة فيها شبه عن الإسلام، فسألني سائل هل يجوز لي أن أقرأها؟ ما هو جوابي؟ من أنت حتى أعطيك الجواب؟ ولماذا تسأل؟ فإن كنت من أهل العلم وتقرأ لترد فواجب عليك أن تقرأها، قد يصل الأمر للوجوب. والذب عن الإسلام ودرء الشبه كما يقول ابن القيم لا يحسنه إلا عدد قليل من الناس، بخلاف الرمي في نحور الأعداء فهذا يحسنه كل قوي. فيقول فبدأ العلماء أحب إلى الله من دم الشهداء. فالذي يدافع عن دين الله جل في علاه هو على ثغرة لا تقل عن الثغرة التي يرابط عليها الشهداء، التي يرابط عليها المجاهدون في سبيل الله عز وجل. ولذا طالب العلم ينبغي في تنشئته أن يحسن عمن يأخذ، وأن يراعي في أخذه الحذقة والفهمة والعلم والتزكية والخلق من الشيخ. فلا يجوز لطالب العلم أن ينشأ على كتاب غلب شره خيره، ولا على كتاب قيمة على أصول ليست بصحيحة. أخت جزائرية دكتورة تسأل عن عدة أسئلة، ومن بينها الميش والاستمتاع الزوج بزوجته قبل الدخول بها، وجوابنا على هذه الأسئلة إجابة مفصلة، فالمرجو من الأخت أن تراجع الموقع تجد الإجابة. وأرسلت مرتين بعد الإجابة ملحة على تسمع ما أراه في هذه المسائل. وأنا في عادتي لا أكتب، الناس كثيرة جدا، فإن حررت بالكتابة ويعسر الأمر، فقلت أجعل هذه الأسئلة من ضمن أسئلة الدرس الخميس، وكذلك من ضمن الأسئلة التي تأتيني، ويعني أجيب إن شاء الله تعالى على جميعها بصوتي. فالأخت تطلب مني أن أكتب بقلمي، وهذا أمر يعسر علي، وإنما الإجابة تكون بصوتي في الموقع. فمن أراد أن يتابع وأن يسمع من الإخوة السائلين فعليهم أن يستمعوا الموقع. أخ من أندونيسيا يقول: ما حكم من يتزوج ولا يقول لزوجته أنه متزوج عليها؟ لا يلزم من صحة الزواج إخبار الزوجة الأولى، لا يلزم، وإن لزم فللأثر. إن كان الأثر هنالك حق شرعي لا يمكن أن يؤدى لأصحابه إلا بالإعلام، فالإعلام واجب لا لذاته، وإنما إن كان وسيلة، كان كالميراث مثلا، فإن كان لا يعلمون فهذا حرام، ضيع حقوق الحقوق. أما صحة الزواج ليست مرتبطة بإخبار الزوجة. أخي يسأل: حكم الجمع بين الصلاتين في وقت الحر؟ في وقت الحر يا إخوة، حر الشديد، هنالك سنة أظنها ميتة، وهذه السنة هي الإبراد، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر، قال: أبردوا بالظهر. والإبراد أن يؤخر أداء صلاة الظهر في الجماعة إلى وقت انكسار حدة الشمس، يعني يؤدى صلاة الظهر قبل العصر بقليل، يؤخر الإمام الصلاة ويقيم صلاة الظهر مثل الساعة 3:30 مثلا، أو قبل هذا بقليل أو بعد هذا بقليل، فمن يأتي يصلي الظهر ثم يمكث يصلي العصر ويرجع. وهذه رحمة بالمكلفين ومراعاة لجبر ضعف من لا يتحمل شدة الشمس، وهذه سنة، هذه سنة مهجورة والله أعلم. أما الجمع فلا. نعم تفضل.
إذا أخر للإبراد يؤذن يعني في الوقت الآخر؟
يؤذن في الوقت ويقيم للصلاة، الأذان في الوقت، الأذان يؤذن في الوقت، وقت الظهر يؤذن، وإن فاته الأذان فأذن قبل الصلاة لا حرج. لكن الناس اليوم للأسف لا يعرفون الوقت إلا بالأذان، فحينئذ هو يؤذن في الوقت، حتى الضعاف والنساء الذين يصلون في البيوت يصلون على سماعهم الأذان. فإن أذن في المسجد في الوقت وجاءوا بعد ساعتين مثلا من الأذان يقتصرون على الإقامة، الأذان الصلاة أذن لها، الصلاة أذن لها، فلما يجتمعون يجتمعون فقط على الإقامة، يقيمون ويصلون الجماعة، والله تعالى. أخوات من هولندا من أمستردام، قد راسلناكم نحن الأخوات من هولندا مرات كثيرة، ما وصلني إلا هذا البريد، فلا أدري ما هي العلة في المراسلة أم في الاستقبال. يقولنا الأخوات: لقد راسلناكم نحن الأخوات من هولندا مرات كثيرة من قبل، ونرجو منكم أن تجيبوا على الأسئلة السابقة، وعندنا سؤالا آخر. تقول: متى ينتهي وقت الصلاة؟ الصلاة أول وآخر، وقت أول وآخر، فمتى انتهى وقت الصلاة الظهر دخل العصر، ومتى انتهى العصر دخل وقت المغرب، ومتى انتهى وقت المغرب دخل وقت العشاء، ومتى انتهى وقت الفجر جاء الآن وقت الضحى. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تفصيل طويل في أوائل الأوقات وآخر الأوقات، وكيف تكون أواخر الأوقات. على خلاف مشهور، سنذكره إن شاء الله مفصلين ذلك بإذن الله. فينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل مباشرة وقت صلاة العصر، والأصل أن يكون الأذان هو إعلام دخول الوقت، لكن في بعض الأحيان يكون التوقيت غير دقيق، والمؤذنين اليوم يضبطون التوقيت على ما يسمى عندنا بالإيش؟ بالتقويم والرزنامة. لو واحد سرق الرزنامة الله أعلم شو يصير مع الإمام، أو بالكبسة. والأصل في المؤذن أن يكون ضابطا للوقت ضبطا حسنا. مثلا وقت الظهر، كيف تعرف أن وقت الظهر قد دخل؟ وقت الظهر يدخل محمد بن حسن يقول تقف جهة القبلة، فإذا كانت الشمس على حاجبك الأيمن لم يدخل الوقت، فإن صارت على حاجبك الأيسر دخل الوقت، حل المشكلة. وهذا أمر يفترض أن يكون صوابا في الاستواء، إذا كنت في منطقة الاستواء منتصف الأرض، لكن في الأطراف فيعسر، في الأطراف يعسر. الشمس كما تعلمون تخرج من المشرق وتتجه نحو المغرب، فلو كنا في منطقة الاستواء الشخص في وقت كون الشمس في كبد السماء في منتصف السماء بالضبط، لو وجد شاخص من شجرة أو أي شيء فينبغي ألا يكون له ظل إذا كنا في منتصف الأرض بالضبط، فإذا كنا في أطراف الأرض يستحيل ألا يكون هناك ظل مثل الأردن مثلا. فانظر للشجرة وابدأ من وقتنا الآن لا المغرب، لن تجد وقتا لا يكون للشجرة ظل، وكذا لو وضعت شاخصا. لكن متى تكون الشمس في كبد السماء بالضبط الذي فيه النهي؟ لما يقل الظل، أقل مسافة للظل وثبوت هذا الظل على هذا القصر هو إشارة إلى أن الشمس الآن أصبحت في منتصف السماء بالضبط. ثم أول زيادة بعد هذا القصر بالانحراف من جهة المغرب إلى جهة المشرق، أول زيادة هو وقت الظهر. هذا كيف يعرف؟ يعرف لو جيء مثلا بدائرة من الخشب وضع فيها شاخص ويكون رأس الشاخص مدبب، وضع الفرجار دوائر متساوية في المسافة تقاربا، وتعرض للشمس وبين الحين والحين انظر وين أقل مسافة لهذا الشاخص، وإن ثبتت أقل مسافة ثم تفحص أول زيادة بعد أقل مسافة. فأول زيادة بعد أقل مسافة يقال هذا وقت إيش؟ هذا وقت الظهر. لو فحصت هذا الشاخص، وضعت هذا الشاخص ونظرت لشجرة جنب بيتك أو سور جنب بيتك أو ظل عمارة العمارة كلها وين ظلها وين وصل، وتعلم الشيء الوصل بعلامة مثلا مع عمارة أخرى أو مع سور أو مع شيء ثابت، فتصبح كل ما رحت وجيت تطلع تقول وقت الظهر دخل، وقت الظهر لم يدخل. كان لي جد رحمه الله، كان كنا صغار نستغرب، قل له يا جدي دخل وقت الظهر؟ يقوم يطلع على الظل يقول لا بعد ما دخل، نرجع له بعد ساعة ساعتين ما يسمع الأذان في مكان بعيد، نرجع بعد مدة دخل الوقت ينظر لا دخل، كنا نعتبر أنه يتكلم بغيب، لكن هو المسألة عنده سهلة، رابط الدخول وعدمه بأشياء تخص البيئة التي هو فيها، ينظر للظل يقول دخل الوقت، ينظر للظل يقول ما دخل الوقت. هذا يلزمنا إن ابتعدنا عن ديار الإسلام فعشنا في ديار الغرب، هذا يلزمنا في الرحلات إذا عشنا في الفضاء في الصحراء في خرجنا لعمل، هذه قواعد سهلة، شرعنا سهل، شرعنا في أوقات الصلوات للغبي والعرابي والأمي والذي لا يقرأ والنساء سهل، الأمر سهل جدا، لكن ما ضبطنا وما فهمنا هذه الأشياء. فوقت الصلاة متى انتهت وقت الصلاة؟ دخل وقت العصر. في قواعد معروفة مشهورة مذكورة في حديث عبد الله بن العاص في صحيح مسلم، يأتينا قريبا والتفصيل هناك إن شاء الله. الأخوات يقولنا نريد أن نحج ونشتري الكتب العلمية النافعة، ولكن نعرف أن الله يحب الصدقة، فما هي نصيحتكم لنا؟ خذوا من الكتب ما يلزمكم وتصدقوا. والقاعدة عند العلماء الجمع مقدم على الترجيح، ما استطعت أن تجمع من وجوه الخير فعل. الكتب لا نهاية لها، لو كان مع الإنسان عاش كما يقولون عمر نوح وملك مال قارون فلن يستطيع أن يقضي نهمته وشهوته من الكتب، فيأخذ الكتب أهمها، يأخذ الكتب أهم هذه الكتب، ثم لا يمنع أن تجمعوا بين الصدقة وبين الكتب، ولكن احرصوا على ماذا تأخذون من هذه الكتب. أخ من البحرين يقول ذهبنا للحج وفي طواف الوداع في الشوط السابع قبل الانتهاء منه أحدثت زوجتي فذهبت معها ثم توضأت وعدنا أكملنا الشوط السابع، فما الحكم؟ لا حرج ما لم يقم الفصل، إذا وقع أحد الإحداث في الوضوء قد وضوء ثم حصل على عجلة وضوء ورجع لإكمال الشوط، تبني ولا تستأنف، لأن الله عز وجل قد أحل الكلام في الطواف، فهي ليست كالصلاة. وإذا كان بعض أهل العلم جوز الاستئناف، جوز البناء في الصلاة، فهو قول معتبر عند المالكية والحنفية على تفصيل مذكور عندهم، فالبناء هو الراجح وهو الوارد عن غير واحد من التابعين. فمن أحدث في الصلاة في الطواف فما لم يتأخر وكان الفصل قليلا فتوضأ وعاد فإنما يبني ولا حرج عليه. بعد الانتهاء من طواف القدوم ذهبنا لصلاة الركعتين عند المقام، فقلت لزوجتي نصلي الضحى بدل الركعتين، فما الحكم؟ الأصل لكل أسبوع ركعتان، كل سبعة أشواط لها ركعتان، ثم بعد ذلك تصلي الضحى، والأصل أن تفصل هذه الصلاة عن تلك، والجمع بين الصلوات بأكثر من نية عند ضيق الوقت. وضيق الوقت المسألة التي تسأل عنها غير متصور، فالضحى وقته ممتد. من طاف بالبيت ونسي ركعتين ماذا يفعل؟ يصليهما متى ذكرهما. وقد علق الإمام البخاري عن عمر بصيغة الجزم أنه طاف وداع وخرج وصلى ركعتين خارج الحرم. إذا وقفت وصليت في مكان آخر لا حرج. ثم صلاة الضحى شيء آخر، لها سبب آخر غير صلاة الطواف. فالأصل تصلي أولا صلاة الركعتين ثم بعد ذلك تصلي صلاة الضحى. من نسي أن يصلي الوتر لليوم الثاني فكم يصلي؟ من فاته ورده من الليل فليصلي ضحى شفعة. فمن كان يوتر بثلاث فنام عن وتره فيصلي الضحى أربعا، ومن كان يوتر بخمس فنام عن وتره ولم يتعمد ولم يتقصد ترك الوتر فيصلي الوتر ضحى ستا، ومن كان يصلي الضحى سبعا يصلي الوتر ضحى ثمان، وهكذا تصلي الضحى شفعا وتزيد ركعة بمقدار ما توتر. إذا كنت توتر بركعة تصلي الضحى ركعتين، تصليه ركعتين في وقت الضحى، وهكذا. أخ من ألمانيا يسأل يقول نزلت ضيفا عند أحد أقاربي فلما قمت لصلاة الفجر وجدت نفسي قد استحلمت فخجلت أن أغتسل فتيممت ثم ذهبت إلى المسجد، هل صلاتي جائزة أم علي القضاء؟ الراجح من أقوال العلم أنك لم تصب الحق فيما فعلت، وأن التيمم المذكور والشائع الذائع عند الناس ليس له مستند من حيث الأدلة. فالآية: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وأن تجد الماء. واليوم الضيافة، طبيعة الضيافة وطبيعة الحياة تمنع من وقوع الشك عندك، ويهيأ لك بكل سهولة الاغتسال، ويمكن حتى لو أخذت على نفسك يمكن أن تغتسل في المكان الذي تبيت فيه. وأما عند الفقهاء فلم يقل أحد بجواز التيمم إن نام ضيفا عند آخر إلا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، وهو خلاف ما عليه مذهب أبي حنيفة، وهو خلاف المذاهب جميعها، ولم يقل بهذا أحد من المحققين المعتبرين من العلماء. فمن نام عند آخر فاستيقظ فكان جنبا فالواجب عليه الاغتسال، إلا إن لم يجد الماء. فإن لم تجد ماء، الضمير في تجد نكرة جاءت في صيغة النفي، والنكرة في صيغة النفي من ألفاظ العموم، ومعنى هذا لم تجدوا أي إن لم تجدوا الماء حسا أو لم تجدوه حكما. إيش يعني لم تجدوه حكما؟ قد أجد الماء لكن إن استخدمته يفنى الماء الذي أشربه، عندي ماء فقط أشرب وقد أهلك، فهذا يدخل في لم تجدوا ماء. قد أجد ماء لكن إن استخدمته أهلك، لبرد، شدة برد، لمرض، لضعف عندي، فحينئذ أنا أدخل في عموم قول الله: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فعدم الوجود لا يكون فقط في الصورة الحسية فقدان الماء، انتبهوا، وإنما أيضا الصورة الحكمية، أيضا الصورة الحكمية، فهي تدخل تحت عموم فإن لم تجدوا، لأن الفاعل في تجدوا نكرة، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، ولم نفي تجدوا نكرة الفاعل، فهذا يشمل العموم الحسي والعموم الحكمي. وأما من نزل عند آخر ضيفا فلا يجوز له إلا أن يغتسل، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، منوها منبها في آخر درسي قائلا لكم: استودع الله دينكم وأمانتكم وخاتيم أعمالكم، فأنا على سفر، ودرسنا أو درسين قادمين للسبت الفجر سيتولاهما أخونا فضيلة الشيخ أبو إسلام حفظه الله، وأعود إن شاء الله لتتميم الحديث عن الغرر والإجابة على الأسئلة في الأسبوع الثالث، السبت الثالث. وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.